السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قال الشيعة. الشيعة لصوص العلم. طبعا يا إخواني علماء الشيعة لصوص في كل شيء، لصوص في الأموال بدعوى الخمس، يسرقوا أموال العوام عن طريق مسألة الخمس، الضريبة التي فرضها علماء الشيعة على العوام، وهم لصوص الشرف في مسألة نكاح المتعة واستباحتهم لكل بيوتات عوام الشيعة، وهم لصوص العلم أيضا. وهنا أتذكر قول القائل: أعلمه الرماية كل يوم فلما استد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. فتجد أن علماء الشيعة لصوص في العلم، بمعنى أنهم يسرقون من أهل السنة ويكذبون عليهم. يعني سبحان الله، يعني يسرق علوم أهل السنة سرقة صريحة، يسرق وينقل عن أهل السنة ويتدين بالطعن في أهل السنة، قمة التناقض. لكن كما تعودنا في الحلقات السابقة، لابد أن نأتي بقاعدة، نضع قاعدة في بداية الحلقة من كلام علماء الشيعة، وبعد ذلك نثبت أنهم لا يلتزمون بما يضعونه من قواعد. الآن هيضع لنا عبد الحليم الغزي قاعدة سنسير عليها في بقية الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى. نسمع هذه القاعدة ونعلقها.
اختلط معدنها بهذا الذي غيروه، بهذا الذي جاءنا من تلكم العيون الكدرة. سبحان الله، الإمام يقول: لقد غيروا كل شيء. ومن هنا نشأت القاعدة في حديث أهل البيت بأن الصواب في خلاف القول، لأنهم غيروا كل شيء.
يا عم عبد الحليم، احنا احرار يا عم، احنا بنغير ديننا كل سنتين مرة، مالكش دعوة، خلينا نتفق كده. اذا انتم مبدئيا الائمة المعصومين عندكم يقولون لكم لا تنقلوا عن اهل السنة، لان اهل السنة غيروا كل شيء، وانه دائما الحق في مخالفتهم. طبعا هذه المسألة وهذه الروايات كثيرة جدا في كتب الشيعة. يعني مثلا في عيون اخبار الرضا عن علي بن اسباط يقول انه سأل علي الرضا، سأله قال انه تحدث الحادثة في البلدة ولا بد أن أعرفها، يعني بيحدث موقف في المدينة أو حكم شرعي، أريد أن أعرف الحكم الشرعي في هذه المسألة، ولا أجد أحدا من مواليك في هذه البلاد، ما فيش حد من الجماعة الشيعة موجودين في هذه البلاد، فماذا أفعل؟ فقال له الرضا: ائتي فقيه البلد، يعني تعال إلى القاضي أو إلى فقيه هذه البلد فاستفته في أمرك، فإن أفتاك بشيء فخذ بخلافه، فإن الحق في خلافه. كذلك حتى يعني روايات كثيرة جدا عن جعفر الصادق، وهو يقول انه ان ما خالف اهل السنة او ان ما خالف العامة ففيه الرشاد. طيب انا الان لو مثلا واحد من عوام الشيعة عمل مدخلة الان وسألني قال لي: ما كلمة التوحيد عند اهل السنة؟ هقول له: والله كلمة التوحيد عند المسلمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. الان يلزم الشيعي ان يخالف اهل السنة، خلاص ما انت لازم تخالف. طيب هتأتي بدين جديد. طب اهل السنة يصلون، أهل السنة يصلون، إذن على الشيعة ألا يصلوا. طب أهل السنة يحجون، إذن عليكم ألا تحجوا. بس أنا أتمنى من علماء الشيعة لما يضعوا قاعدة يلتزموا حرفيا به. يعني هو الآن وضع قاعدة إنه لا يمكن أبدا أخذ العلم من أهل السنة. تعالوا مع بعض دلوقتي نشوف علماء الشيعة إزاي طبقوا هذه القاعدة اللي وضعها المعصومين لهم واللي وضعها عبد الحليم الغزي. نسمع الكلام اللي هيقوله الآن جعفر الإبراهيمي ونرجع نعلق تاني.
يعني اليوم الناس تقدم العزاء لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وأنا أكد لك أنت أخاف مجدود وما سمحت لك الظروف أن تصل إلى علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ترى المسألة إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي الجليل الذي عاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخمسة من الأئمة المعصومين سلام الله عليهم يقول: والله لقد شاركناكم فيما أنتم فيه. مو بعدها طرية الأربعين وسمعت هذا النص. الشيء لعطية العوف يقول لك: كيف احنا ما صعدنا جبل ولا هبطنا وادي، هذول فصلت رؤوسهم عن الأبدان، رملت نساؤهم. قال: والله لقد سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحب عمل قوم أشرك في عملهم، ومن أحب قوما حشر معهم، وإن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. يعني تتصور هذا الموقف الآن بناء على هذه الرواية، أننا الآن من هذا المكان شاركنا زوار علي بن أبي طالب سلام الله عليه وحصلنا على الأجر. إنما الأعمال بالنيات، ونسأل الله أن يحشرنا في زمرة الصالحين.
شفت اللصوصية؟ الآن حتى جعفر الإبراهيمي أو غيره من علماء الشيعة لا يمكن أبدا أن يلتزم بقاعدة هم حتى وضعوه. يعني مسألة الشاهد الكلام اللي قاله هو حديث إنما الأعمال بالنيات، اتفق أهل الكرة الأرضية جميعا على أن الشخص الوحيد في العالمين اللي روى هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، الشخص الوحيد اللي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ألد أعداء الشيعة، وهو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. طيب الآن أنتم أهل تناقض، من شوية بتقولون لا يمكن ننقل عنكم، والآن تنقلون أصل من أصول دينكم وهي مسألة النية. طبعا عند أهل السنة النية من أهم شروط قبول الأعمال، يعني كما قال حافظ ابن أحمد حكمي: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع الإصابة، يعني موافقة السنة، والإخلاص اللي هي النية. طب ده دين السنة، ده دين أهل السنة والجماعة، وهذا دين الإسلام والمسلمين، لماذا تنقلون عنا؟ طيب اطلعوا قولوا الكلام ده لعوام الشيعة، قولوا لهم نحن نلعن عمر بن الخطاب ونأخذ كل ديننا عنه، لأن هذه كارثة بالنسبة للشيعة، لا تصح عندهم إطلاقا أي رواية لهذا الحديث إلا من طريق عمر بن الخطاب. فتجد حتى كل علماء الشيعة اللي تكلموا في هذا الأمر، زي مثلا في تقريرات، في كتاب تقريرات آياتهم العظمى المجدد الشيرازي، بن قوسين كده ينقل الحديث إنما الأعمال بالنيات، وينسب هذا الحديث إلى رئيس الفاسقين. طب وانت تعب نفسك ليه وضغط على نفسك ليه؟ ما تاخدش الحديث ده، الحديث اللي بينسب إلى رئيس الفاسقين ده بتاخده ليه؟ لكن هذا الدين اللي بيأخذ يعني بهذا الشكل لا يمكن أبدا أن يكون دين. كذلك حتى في كتاب نفس الرحمن في فضائل سلمان لنور الطبرسي، وهو أحد علماء الحديث عندهم، يقول: وأما حديث إنما الأعمال بالنيات فقد انفرد بروايته عمر. طبعا عمر بس، يعني هو يتمنى أنه حتى ما يقولش عمر بن الخطاب، عمر. طب سبحان الله، أنتوا حطيتوا قاعدة الأولى أنه لا يجوز عندكم النقل عن أهل السنة، وتقيمون الدين كله على كلام أهل السنة. كذلك مثلا في كتاب منية المريد للشهيد الثاني عند الشيعة، يتكلم عن فضائل هذا الحديث، حديث ده فقط، حديث إنما الأعمال بالنيات، بيتكلم عن فضائله، فبيقول إنه هذا الحديث وحده أهم دعائم الإسلام، حتى قيل أنه ثلث العلم، تلت العلم حديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث نتحدى علماء الشيعة من الآن وإلى قيام الساعة أن يأتوا بنقل صحيح من طرقهم عن غير طريق عمر بن الخطاب، يعني باعتراف علماء الشيعة على هذا الحديث ينسب لعمر فقط، لم يسمعه من النبي إلا عمر بن الخطاب. طيب سبحان الله، يعني تكفرونه وتلعنونه وتأخذون دينكم عنه، ما هذا التناقض؟ يا إما ضاع دينكم كله، يا إما أنتم أصلا كذبة وعمر بن الخطاب في الذروة، يعني مسألة في منتهى البساطة. لكن هذا دين كله مهترئ. والعجب في هذه المسألة يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم الآن يجلس وحينطق بحديث إنما الأعمال بالنيات، طيب أين كان حيدر الكرار؟ أين علي بن أبي طالب؟ لماذا لم يجلس مع النبي في هذه اللحظة؟ طيب الحسن، أين كان الحسن؟ طب الحسين؟ طب السيدة فاطمة؟ طيب من بقي من الصحابة على الإسلام في ظن الشيعة؟ السبعة، أين هم؟ مفيش. إذا افتقر واحتاج الأئمة الاثنى عشر واحتاج الشيعة الإمامية كلهم إلى حديث رواه عمر بن الخطاب، وبناء على ذلك سقطت الحجة في الأئمة الاثنى عشر كلهم، لأنهم لم يستطيعوا أن يغلقوا كل مداخل الدين. الأئمة الاثنى عشر إذا قلنا عملوا في دين الشيعة مثلا 99%، لكن 1% اللي كانت فضلة أكملها عمر بن الخطاب. إذا سقطت حجة الأئمة الاثنى عشر. لكن القصة عند هؤلاء أنه حقيقة لا يوجد دين أصلا، لا علوم شرعية ولا غيره، مسألة في منتهى الارتباك. حتى علوم الرجال عندهم، أول كتاب تكلم عندهم في مسألة الرجال اللي هو كتاب الرجال الكشي، كتاب ده في مثلا في أوائل في القرن الرابع الهجري، وفعلوا بس من باب محاكاة أهل السنة، وقمة التناقض اختصار وتناقض، روايات تطعن في زرارة بن أعين وروايات أخرى تمتدحه. يعني طب وبعدين أين علوم الرجال عندكم؟ لا يوجد أصلا أي علوم. لكن حتى نتمم هذا الأمر، لابد أن نسمع الآن كلام كمال الحيدري وهو يؤكد أن الشيعة لصوص العلم. نسمع كمال الحيدري ونرجع نعلقه.
ومن المعروف والمحقق والتحقيق، بعد ما أدري شنو، والتدقيق، عايزك أدب جملة ثالثة رابعة حتى أضيفها مولانا، عند جميع المحققين الشيعة. هذا القيد خلي خط جو المحققين، مو بعض جهلة الشيعة اللي لا يعرفون أصلا هذا التفسير الطبري هو شنو هو. عند محققي التفسير عند الشيعة أن واحدة من أهم مصادر الروائية للشيخ الطوسي هو تفسير الطبري. مع كل احترامنا لقدر ماذا؟ الشيخ الطوسي. كل المحققين الذين كتبوا في تفسير الطوسي التبيان قالوا أن واحد من أهم مصادره الروائية، من أهم مصادره اللي يعتمد عليها يا تفسير أعزائي، ها؟ هسه الآن بعضهم يصل به الحال إلى أن يقول أنه 50% من روايات الطوسي أو التبيان منقولة من ماذا؟ ها؟ من الطبري. أنا ما عندي إحصائيات ولهذا لا أستطيع أن أقول الرقم دقيق أو غير دقيق، ولكنه واحد من مصادري أعزائي.
طيب يعني الآن الصورة اتضحت تماما، لأنه حتى كمال الحيدري بيؤكد أنه الطوسي، ومن هو الطوسي؟ الطوسي شيخ الطائفة، الطوسي في دين الشيعة نصف دين الشيعة. الطوسي هو صاحب كتاب التهذيب والاستبصار، ده مبدئيا اللي عليه على الكتابين دول مع الكافي ومن يحضره الفقيه عليهم مدار الأحكام الشرعية كلها في دين الشيعة. إذن الطوسي اللي بينقل عن الطبري محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين عند السنة، هذا الطوسي يمثل نصف الدين عند الشيعة الإمام الاثنى عشرية. وسبحان الله لما تيجي تشوف تتابع الأزمان نفسها، الطبري رحمه الله مات سنة 310 للهجرة، الطوسي هلك سنة 460، يعني الفارق بينهم حتى الزمني حوالي 150 سنة. والطوسي هو تلميذ عالم الهدى أو الشريف المرتضي اللي مات سنة 436. السؤال معنى هذا الكلام أن الطوسي خلال هذه المدة 150 سنة فارق زمني بينه وبين شيخ المفسرين السنة، 150 سنة لم يجد ولم يثق أبدا في روايات الشيعة، لم يجد أبدا كتب للشيعة ينقل منها، فافتقر واحتاج إلى كتاب من كتب أهل السنة. طيب وهو يعني هذا الرجل الطوسي، وهو من أيضا من الناس اللي كتبت الروايات الكثيرة، يعني ما كانش يعرف إنه أن الحق والصواب كله في مخالفة أهل السنة ولا كان يعلم؟ والعجيب لما تقرأ بداية تفسير التبيان للطوسي وهو بيتكلم لماذا ألف هذا الكتاب، يقول أنه السبب الذي من أجله، ما معناه يعني، شرعت في تأليف هذا الكتاب أني لم أجد أحدا من أصحابنا، ده شاهد مهم جدا، أني لم أجد أحدا من أصحابنا قديما أو حديثا ألف في تفسيرا جامعا لمعاني القرآن أو جامعا لفنونه. يعني خلاصة الكلام أنه حتى زمان الطوسي ما كانش فيه تفاصيل للشيعة، وده مبدئيا كمان يؤكد كذب أنه ما فيش أصلا تفسير للحسن العسكري، لأن الحسن العسكري كان متقدما بأكثر بفارق زمني أكثر من 200 سنة. إذا من يدعي ويقول إن في تفسير الحسن العسكري، إذا هذا التفسير كله كذب. حقيقة علماء الشيعة في منتهى الضياع. لما تقرأ في كتاب مقتبس الأثر للحائري أتكلم صراحة، يقول إن ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أن دراية الحديث لم يعني يتكلم فيها علماؤنا قبل الشهيد الثاني، وأنه من علوم العامة، يعني عايز يقول يا جماعة علم مصطلح الحديث إنما كان من علوم أهل السنة والجماعة، وأن علماء الشيعة ما تكلموش فيه غير في سنة 900 للهجرة تقريبا أو بعدها مع وجود شيخهم الشهيد الثاني. فالشيعة وعلماء الشيعة لصوص العلم، اخرجوا يا علماء الشيعة وقولوا نحن نسرق أهل السنة والجماعة ونفتري عليهم. دائما يمضي وقتنا سريعا ولا نقول وداعا، وإنما نقول إلى لقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.